أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الشك البدوي في الوجوب والحرمة. تقدم معنا من بداية الأصول العملية بحثان. البحث الأول يرتبط بمعالجة حالات الشك البدوي، ولكن أي حالات للشك البدوي؟ أنا إذا شككت، يعني دار أمر شيء إما أنه واجب أو أنه مباح، أو دار أمر شيء إما أنه محرم أو أنه مباح، هذه حالات الشك البدوي التي كانت المعالجة لها. والقاعدة هناك من الناحية العقلية عند سيد الشهيد هي حق الطاعة والمنجزية، ومن الناحية الشرعية شمول دليل البراءة الشرعية لهذه الموارد. وتقدم معنا في البحث الثاني المتقدم بحث العلم الإجمالي، وهو ماذا؟ العلم الإجمالي بالإلزام، سواء كان هذا الإلزام وجوبا أم كان الإلزام حرمة. فالعلم الإجمالي مع توفر أركانه الأربعة، علم بالجامع وعدم سراية العلم من الجامع إلى الأطراف، ومعارضة الأصول في الأطراف، وأداء جريان الأصول الترخيصية في جميع الأطراف إلى الترخيص العملي في المخالفة القطعية، هذه الأمور الأربعة، العلم الإجمالي يكون منجزا. هذا تقدم معنا. الآن ما نتحدث عنه في الأبحاث الآتية إن شاء الله تعالى هي عبارة عن حالات نريد أن نشخص هل هي من موارد العلم الإجمالي المنجز أم لا، أم أنها من موارد الشك البدوي الذي تجري فيه البراءة أم لا. إذا بحثنا هكذا، سواء في مطلب الأقل والأكثر أو في مطلب دوران الأمر بين محذورين. أما فيما يرتبط وما بقي وما تبقى لدينا يعني إن شاء الله تعالى مما قبل الاستصحاب، أيضا مطلبان. المطلب الأول هو دوران الأمر بين محذورين، هو الشك البدوي في الوجوب والحرمة ودوران الأمر بين محذورين. والمطلب الثاني وهو ماذا؟ دوران الأمر بين الأقل والأكثر. البحث في هذين المطلبين من هذا الصنف الذي ذكرته، ولكن في مطلبنا الأول وهو مطلب ما يعبر عنه بعض الكتب بعبر دوران الأمر بين محذورين، بعض الكتب بعبر أصالة التخيير عن هذا المطلب. إذا تطلع البحوث بتفتش كل البحوث ما بتلاقي بالبحوث الشك في الوجوب والحرمة معا، بتلاقي أصالة التخيير أو هيك، بتلاقي بعد بحث البراءة بحث أصالة التخيير اللي هو هذا المطلب. ماذا يوجد عندنا في هذا المطلب؟ أننا هنا في هذا المطلب عندنا حالة تركيبية. سابقا كما ذكرنا كنا نتحدث عن الشك في التكليف وما هي الوظيفة العملية العقلية والشرعية تجاه الشك بالتكليف، سواء شك بدوي شك مقرون بالعلم الإجمالي. الآن لا، نحن عم نشك بتكليفين معا في آن واحد. يعني أنا في نفس الوقت أشك في الوجوب والحرمة، تارة عندي علم إجمالي مرافق للشك بالوجوب والحرمة، يعني حتما في واحد منهم ثابت، ومرة لا ما عندي علم إجمالي، أنا ابتداء عندي فعل من الأفعال أشك في وجوبه وأشك في حرمته. مثلا خلنا نضرب مثال، كما لو شكت المرأة الأيام شهر رمضان، وكنا نقول بأن العبادة على المرأة حرام، الصوم حرام، لأنه فقط ليس واجبا، لا حرام لأنه يكون بدعة. هذه المرأة شكت في أن هذا اليوم هل هو من أيام حيضها أم من أيام نقائها، فهي تشك بالفعل أنه هل يحرم صوم اليوم أم يجب صوم اليوم. لاحظتم؟ هذا شك بدوي، المرأة لا تدري يحرم صوم اليوم أم يجب صوم اليوم، وتحتمل أن يكون مباحا مثلا على سبيل المثال. مثال آخر، لا نفس المرأة تحتمل وجوب صوم هذا اليوم وتحتمل حرمة صوم هذا اليوم ولا تحتمل الإباحة. شوفوا هذا يكون عند حينئذ علم إجمالي بالإلزام الجامع بين الوجوب والحرمة، صحيح؟ في هذه الحالة يكون عندها علم إجمالي بالإلزام الذي هو الجامع بين الوجوب والحرمة. نسأل، في الحالة الأولى عندما يكون لدى هذه المرأة شك بدوي في الوجوب والحرمة معا، يعني أنا أشك هذا الشيء، أحتمل أنه واجب، أحتمل أنه حرام، وأحتمل أنه مباح. إذن كيف صار ترتيبي؟ أنه أنا لا أحتمل شيء مع الإباحة لوحده، لا لا، بحتمل الثلاثة مع بعض، واجب حرام مباح. ماذا أصنع هنا؟ دليل البراءة العقلية يشمل أو لا لا يشمل؟ دليل البراءة الشرعية يشمل أو لا يشمل؟ في المقام الثاني، هذا العلم الإجمالي منجز، أنا عندي علم إجمالي بجامع الإلزام بين الوجوب والحرمة أم لا؟ هذا العلم الإجمالي غير منجز. لاحظتم؟ أما فيما يرتبط بالمبحث الأول، هذا المبحث الأول في إشارات إليه في الكتب، حتى في البحوث لم يتعرض لهذا المبحث الأول، وهو الشك البدوي في الوجوب والحرمة. ماذا يحصل عندي أنا؟ إما مثال الحائض أو مثال آخر. إذا وجدت شخصا مرميا على الطريق وشككت، إما يجب علي إنقاذه وإما يحرم علي إنقاذه وإما يجوز لي إنقاذه، كما لو كنت في بلد فيه بعض المسلمين وبعض الحربيين وبعض المعاهدين على سبيل المثال، فإذا كان مسلما يجب عليه إنقاذه، وإذا كان محاربا فقد يحرم عليه إنقاذه، وإذا كان معاهدا يجوز لي إنقاذه. أو نضرب مثال أوضح من هذا، إذا وجدت طعاما إلى جانب الطريق وكنت جائعا، لا أنني وشككت أنا هل أنا جائع إلى درجة تجوز لي أكل طعام الغير من دون إذنه أم لا، أنا ما أدري، فأنا أحتمل وجوب أكل هذا الطعام لأنني أحتمل أنه وصلت إلى حد الضرورة من الجوع، وأحتمل حرمة تناول هذا الطعام لأنني ماذا أحتمل أنني لم أصل إلى حد ضرورة من الجوع، وأحتمل جواز تناول هذا الطعام، لما؟ لأن وضع الطعام إلى جنب الطريق مثلا رفع لليد عن أو إذن من قبل واضعه بأكله مثلا. إذن أنا ماذا في هذا الفعل الواحد أكل الطعام، أحتمل أنه واجب وأحتمل أنه حرام وأحتمل أنه مباح. هذا مثال للمطلب الأول. هنا هل يجري الأصل العملي العقلي أم لا؟ وهل يجري الأصل العملي الشرعي أم لا؟ نبدأ بالأصل العملي العقلي. جماعة مسلك قبح العقاب بلا بيان بكل بساطة يقولون ليه يجري. أنا لأنه موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو عدم البيان، فأنا آتي إلى هذا المقام. هل يوجد بيان على الوجوب؟ لا بيان على الوجوب. هل وصلني من المولى بيان على الوجوب؟ لا، ما في بيان. هل وصلني من المولى بيان على الحرمة؟ ما في بيان عن الحرمة. فموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان متحقق بالنسبة لاحتمال الوجوب ومتحقق بالنسبة لاحتمال الحرمة، فأستطيع أن أجري قاعدة قبح البيان قبح العقاب بلا بيان عن الوجوب والحرمة معا وأمضي. واضح كيف؟ طيب على مسلك حق الطاعة، مسلك سيد شهيد، شو بيعمل سيد شهيد هونين؟ يقول السيد الشهيد إذا أتينا إلى نفس الاحتمالين نرى بأن الاحتمال منجز للتكليف، صح أم لا؟ ولكن مع كون الاحتمالين متنجزين معا لا أستطيع الالتزام بالتنجيز. لاحظوا معي كيف هذه المسألة. فإذا بأي مثال أحتمل وجوب وحرمة وإباحة ألف، شو بيجي بقول السيد شيخ؟ فإذا بيجي بقول قاعدة حق الطاعة تجري في احتمالي الوجوب والحرمة معا في نفسها، ولكن ما معنى جريان قاعدة حق الطاعة في احتمال الوجوب؟ جريان حق الطاعة في احتمال الوجوب ماذا يعني؟ معناه أنه ائت بالفعل. طيب جريان حق الطاعة في احتمال الحرمة ما هو معناه؟
لا تأتي
بألف. شو بيصير بيناتهم؟ بيصير بينهما في مقام التحرك تزاحم، في مقام التحرك تنافي. واحد عم يقول لك ائتي بألف، واحد عم يقول لك لا تأتي بألف. هل يمكن الالتزام عقلا بتنجيز هذين معا؟ مستحيل، لأن الشيء لا يمكن أن يكون ماذا؟ مأمورا به وغير ومنهيا عنه في آن واحد. إنه هذا شو معناته؟ معناته أن المطلوب منك في كل آن أن تأتي بألف وأن تترك ألف. طب إتيان ألف لا يتلائم وجودا مع ترك ألف، وترك ألف لا يتلائم وجودا مع إتيان ألف، هما لا يجتمعان، ولذلك يستحيل أن يتنجزا معا، لأن تنجزهما معا يعني الجمع بين المتنافيين بين الضدين. واضح؟ فلا بد من رفع اليد عن أحدهما. ليه؟ فرارا من محذور التنافي وهو طلب وهو الجمع بين الضدين. طيب إذا أتينا إلى كل واحد منهما فلا مرجح لأحدهما على الآخر، يعني التضحية باحتمال الوجوب على حساب احتمال الحرمة، أو التضحية باحتمال الحرمة على حساب احتمال الوجوب، ترجيح بلا مرجح. فحينئذ ماذا نصنع؟ تبطل المنجزيتان وتثبت البراءة حتى على مسلك حق الطاعة. وبعبارة ثانية، أنا على مسلك حق الطاعة لا أحرز شمول مولوية المولى لهكذا حالة. هذه حالة تتضارب فيها، يعني أنا إذا أردت أن أثبت وأشمل مولوية المولى لاحتمال ألف، لاحتمال الوجوب، وأثبت شمول مولوية المولى لاحتمال الحرمة، هذا ماذا يعني؟ يعني أشبه ما يكون بالتنافي داخل مولوية المولى، هذا ما يثبت. وترجيح أحد الاحتمالين على الآخر ترجيح بلا مرجح، فتسقط المنجزيتان وتجري أصالة البراءة. وهذه تكون من موارد استثناء قاعدة مسلك حق الطاعة. هذا شك بدوي احتمال للتكليف، غاية ما في الباب أنه احتمال غير منجز. ولكن هذا ما بيكون استثناء متصل، ليه؟ لأن هذا خرج عن القاعدة لخصوصية في الموضوع، لأنه لا أنه أنا عندي احتمال ساذج للتكليف ومع ذلك لا تجري قاعدة حق الطاعة، لا هون، لأنه يستحيل الالتزام بالتنجيز، يستحيل الالتزام بثبوت حق الطاعة، فلا بد أن أرفع يدي عن حق الطاعة في المقام. فإذا هون سيد شهيد ماذا يتفق مع مسلك قبح العقاب بلا بيان؟
ولكن بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان كمان
ما في منجزية، ما قاعدة قبح العقاب بلا بيان تثبت معذرية
في كلتا الحالتين.
طيب هون يا أخوان شيء بمناسبة حكي عن يحكي الشيخ محمد، هذا ماذا يعني؟ جريان البراءة العقلية عن احتمال الحرمة واحتمال الوجوب ماذا يعني؟ هذا هو الذي يعني التخيير العقلي. يعني العقل لا يرى بنظره أرجحية لفعل هذا الشيء أو لترك هذا الشيء، فأنت مخير بين فعله وتركه. ومن هنا تعرف أنه ما في عندنا شيء اسمه قاعدة التخيير. قاعدة التخيير هي جريان البراءة العقلية عن احتمال الوجوب وعن احتمال الحرمة، هذه هي قاعدة التخيير العقلي. يعني ما عندي بالأصول العملية أصالة التخيير العقلي. أصالة التخيير العقلي يعني احتمال الوجوب غير منجز واحتمال الحرمة غير منجز فقط. تحصل كيف؟ لا ما في خلية لإرادة المكلف. هو المولى في المقام ما مفعل ولا بلاك، هذا معنى هو متنازل. هو المولى في المقام لأجل أنه عم تتناخى المنجزيات، هو المولى عم يقول لك أنا متنازل عن حقي، أخي ما في شيء. هذا معنى التخيير العقلي. طيب هذا على مستوى الأصل العمل العقلي في مورد الشك في الوجوب والحرمة والإباحة بالنسبة لفعل من الأفعال. طيب ماذا بالنسبة للبراءة الشرعية، تجري أو لا تجري؟ يقول السيد الشهيد نعم، دليل البراءة الشرعية بإطلاقه يشمل المقام. الآن دليل البراءة الشرعية ما هو؟ رفع ما لا يعلمون. نأتي إلى احتمال الوجوب، هذا مما نعلمون أو مما لا نعلمون؟ هذا مما لا يعلمون، رفع. احتمال الحرمة مما لا يعلمون، رفع. وأيضا هذا هو معنى التخيير الشرعي، أن البراءة تجري عن الكل. ليش صار تخيير يا أخوان؟ لأنه أنت بالأخير لا يخلو حالك، إما أن تفعل أو تترك. ما في حالة ثالثة. يعني أنا إذا هذه ألف أمامي إما أرتكب ألف أو لا أرتكب ألف. فهذا معناه أن الشارع لم يعين علي ارتكاب ألف ولم يحتم علي ترك ألف. هذا هو التخيير الشرعي. وقال كيف صارت؟ فإذا القاعدة العقلية والشرعية تتفقان، وكل المباني شو تتفق بأي مورد؟ في مورد ما لو شككت بدويا في الوجوب والحرمة معا، كما لو كما بتمنى احتملت إباحة الشيء واحتملت حرمته واحتملت وجوبه من دون ما يكون عندي علم إجمالي. واضح إن شاء الله؟ أنا كيف بعرف أنه ما عندي علم إجمالي؟ بس احتمل الإباحة، يعني ما عندي علم إجمالي. لاحظتوا؟ بس يكون الإباحة محتملة في المقام، يعني علم إجمالي ما موجود. واضح إن شاء الله المطلب؟ نقرأ هذه العبارة. قال رحمه الله حتى الآن، حلو يبلش المطلب حتى الآن، حتى الآن كنا نتكلم عن الشك في التكليف وما هي الوظيفة العملية المقررة في التكليف عقلا أو شرعا، سواء كان شكا بدويا أو شكا مقرونا بالعلم الإجمالي. إلا أننا كنا نقصد بالشك في التكليف أي شك، الشك الذي يستبطن احتمالين فقط، وهما احتمال الوجوب واحتمال الترخيص، أو احتمال الحرمة واحتمال الترخيص. فكانت حالة تعبر عنها شو؟ بسيطة. الآن والآن نريد أن نعالج الشك الذي يستبطن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة معا. وهذا الشك تارة يكون بدويا، هو بأن يوصل شو يعني بدويا، أي مشتملا على احتمال ثالث للترخيص أيضا. فأنتم شو سر عندنا حالة الشك البدوي في الوجوب والحرمة معا؟ احتمال الوجوب واحتمال الحرمة واحتمال الإباحة، هيك بصير. وأخرى يكون هذا الشك في الوجوب والحرمة معا مقرونا بالعلم الإجمالي بالجامع بين الوجوب والحرمة، وهذا ما يسمى بدوران الأمر بين المحذورين. هني أخواني بيطلقوا على المطلب كله دوران الأمر بين المحذورين. ليه؟ لأنه المطلب الأول هو الشك البدوي في الوجوب والحرمة إما لا يبحثونه أو يشيرون إليه بسطرين ثلاثة. الأساس هو شو؟ العلم الإجمالي بين الوجوب والحرمة. كرمال هيك بيسموا المطلب باسمه اللي هو دوران الأمر بين المحذورين. الجامع هو الإلزام. فهنا مبحثان كما يأتي إن شاء الله تعالى. المبحث الأول، الشك البدوي في الوجوب والحرمة هو الشك المشتمل على احتمال الوجوب واحتمال الحرمة واحتمال الترخيص. هذه الحالة الأولى اللي كنا عم نحكي عنها، وسندرس حكمه بلحاظ الأصل العملي العقلي وبلحاظ الأصل العملي الشرعي. أما باللحاظ الأول فعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان لا شك في جريان البراءة عن كل من الوجوب والحرمة. ليه؟ لأن كل منهما احتمال كل منهما موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ لا بيان، صح؟ وعلى مسلك حق الطاعة، لاحظ، يكون كل من الاحتمالين منجزا في نفسه، كل احتمال منجز، ولكنهما شوف شو عبر العبارة، يتزاحمان في التنجيز. شو يعني يتزاحمان في التنجيز؟ يعني لا يمكن الالتزام بتنجيزهما معا، فكل منهما يطرد الآخر في مرحلة التنجيز. عم يقول له أنا بس كن منجز، أنت ما فيك كن منجز، يعني أنا المنجز لوحدي، وذاك يقول له عندما أكون منجزا أنت لا تكون منجز، فأنا أكون منجز لوحدي. طيب هذا التزاحم في التنجيز هل هو ذاتي؟ يعني هل هو بسبب ذاتي ناشئ منهما؟ لا، لاستحالة تنجيزهما معا. فإذا سبب التزاحم في التنجيز هنا ما هو؟ الاستحالة، لأنهما غير قابلين للاجتماع معا في التنجيز. الجمع بينهما في التنجيز يؤدي إلى الجمع بين الضدين، بين الفعل والترك. وتستطيع أن تعبر كل منهما يدعو إلى بتنجيزه، يعني احتمال الحرمة بتنجيزه يدعو إلى نقيض الآخر أو إلى ضد الآخر، ما بيجتمعون. وتنجيز أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. فأني أمام خيار، أي خيار، ثلاث خيارات عندي، أو بدي نجزهما معا استحالة، أو بدي نجز واحد دون الآخر ترجيح بلا مرجح أيضا استحالة. فشو بصير عندي الخيار الثالث؟ بطلان المنجزية، فتبطل منجزيتهما معا وتجري البراءة أيضا، البراءة العقلية. وأما باللحاظ الثاني الشرعي، فأدلة البراءة الشرعية شاملة للمورد بإطلاقها، لأن هذا يصدق عليه مما لا يعلمون. وعليه فالفارق بين هذا الشك وما سبق من شك أن هذا، يعني الشك بين الوجوب والحرمة والإباحة، مورد للبراءة عقلا وشرعا معا حتى على مسلك حق الطاعة، بخلاف الشك المتقدم. الشك المتقدم شو كان؟ كان لا، على مسلك حق الطاعة هو مجرى للاشتغال على الحكم العقلي، مجرى لقاعدة حق الطاعة والاشتغال، وعلى الأصل الشرعي مجرى للبراءة. هذا الفرق بيناتهم. تم الكلام فيما يرتبط بالمطلب الأول. المطلب الثاني، أهم شيء أكون في المطلب الثاني أن نتصوره ونعرف نحن أين حتى نرى الإشكالات التي ستأتي. أنا ماذا يوجد عندي؟ هذه المرأة تعلم إما بوجوب صوم الغد عليها أو بحرمة صوم الغد عليها، هي لا تدري. هل أن يوم غد يوم نقاء أم يوم دم؟ أم أن لا تدري بأنه يوم دم؟ لا تدري هل هو يوم استحاضة صغرى أو وسطى أم أنه يوم حيض؟ لا تدري. فهنا يدور الأمر عندها بين الوجوب والحرمة، والدنيا شهر رمضان، ماذا تصنع؟ هل في هذا المقام العلم الإجمالي، أنا عندها علم إجمالي بالإلزام إما بوجوبي أو بحرمتي، ماذا تصنع؟ هذا العلم الإجمالي منجز غير منجز؟ أو قد نذر زيد، هذا بيضربوها المثال الثاني أكثر، نذر زيد صوم الغد وهو لا يدري أن الغد، كما لو كان زيد في سجن من السجون، هو الأول من شوال أو الثاني من شوال، ما بيعرف، ونذر يوم الغد الصوم. إذا كان الأول من شوال فهو حرام، إذا كان الثاني من شوال فهو واجب بالنذر. ماذا يصنعون؟ العلم الإجمالي منجز غير منجز؟ قبل كل شيء ينبهنا السيد الشهيد على أمرين اثنين: أن العلم الإجمالي الموجود في المقام له حيثيتان، كل علم إجمالي أصلا له حيثيتان. الحيثية الأولى هي حيثية الكشف، الحيثية الثانية هي حيثية التنجيز التأثير. حيثية الكشف هي لازم ذاتي للعلم الإجمالي أو التفصيل، إن كل علم كاشف عن معلومه، صح أم لا؟ ما في عندي علم ولا يكشف، بطل علم. هنا من حيثية ومن جهة الكشف، هذا العلم الإجمالي كاشف أو غير كاشف؟ كاشف ونص. وإنما الكلام أن هذا العلم من حيثية التأثير والتنجيز منجز أو غير منجز، يقول لك السيد الشهيد هذا العلم الإجمالي قام البرهان على استحالة تأثيره في تنجيز الفعل أو في تنجيز التر. لاحظ معي ما هي خصوصية هذا العلم الإجمالي في المقام. هذا العلم الإجمالي من المستحيل أن يكون منجزا، مستحيل أن يكون منجز لوجوب الموافقة القطعية، ومستحيل أن يكون منجز لحرمة المخالفة القطعية. لا، لأن الوجوب أو الحرمة مشروطان بالقدرة، صح؟ مش الوجوب مشروط بالقدرة والحرمة مشروطة بالقدرة؟ لا، أقل على مستوى التنجيز، على مستوى التحريك مشروطان بالقدرة. الآن أنت بالله عليك الموافقة القطعية في المقام كيف تكون؟ أنا بدي وافق قطعا بكرة، إما يجب علي الصوم أو يحكم علي الصوم، كيف بيلتزم بالاحتمالين معا؟ موافقة قطعية معناها الاتيان بالاحتمالين معا، كما كنا أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناين، موافقة قطعية أتركهما. هوني لا يمكن أصلا، من غير المقدور أن أوافق قطعا، لاحظتم؟ فتسقط منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية لأنني غير قادر على الموافقة القطعية. نفس الشيء حرمة المخالفة القطعية. في الأمثلة العادية ماذا كان عندي؟ علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين. المخالفة القطعية ما معناها؟ أن أرتكبهما، وهذا كان مقدورا. أما هنا المخالفة القطعية ممتنعة، غير ممكنة، أنا لا يمكنني غدا إلا إما أن أصوم أو لا أصوم، ما في ثالث، لاحظتم؟ فإذا شو بيصير عندي أنا هنا؟ العلم الإجمالي هذا هناك استحالة في أن يقتضي وجوب الموافقة القطعية، واستحالة في أن يقتضي حرمة المخالفة القطعية. طيب يبقى عندي شيء، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أنه عندي شيء تعرفت عليه في العلم الإجمالي، ما هو؟ الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية. هنا هل تمكن المخالفة الاحتمالية والموافقة الاحتمالية؟ أصلا شو يعني الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية؟ يعني اتيان طرف وترك طرف، شك؟ فنسأل هل يمكن أن يكون هذا العلم الإجمالي منجزا للموافقة الاحتمالية؟ أيضا يستحيل. لا، لأنه ترجيح بلا مرجح. يعني أنا الآن إذا ألزمني العلم الإجمالي بالوجوب أو ألزمني بالحرمة، طب على أي أساس ألزمني بالوجوب دون الحرمة أو بالحرمة دون الوجوب؟ ما مثل ما الوجوب محتمل الحرمة محتمل، وكل من الاحتمالين على حد واحد، شو المميز حتى أخذ باحتمال الوجوب دون احتمال الحرمة أو باحتمال الحرمة دون احتمال الوجوب؟ ومن هنا يا أخوان ماذا يقال؟ يقال بأن العلم الإجمالي بجامع الإلزام بين الوجوب والحرمة غير منجز، ما في مجال لا لوجوب الموافقة القطعية ولا لحرمة المخالفة القطعية ولا لوجوب الموافقة الاحتمالية، غير منجز بتاتا. طيب عدم منجزيتي من أين نشأ؟ نشأ من نكتتين. النكتة الأولى هي اشتراط القدرة، والنكتة الثانية استحالة الترجيح بلا مرجح. اشتراط القدرة يسقط لي تنجيزه لوجوب الموافقة وحرمة المخالفة، واستحالة الترجيح بلا مرجح يسقط لي ماذا؟ المخالفة الاحتمالية، تنجيز المخالفة الاحتمالية. تمام إلى هنا؟ نقرأ هذا المقطع. قال رحمه الله: دوران الأمر بين المحذورين، وهو الشك المقرون بالعلم الإجمالي بجنس الإلزام الجامع بين الوجوب والحرمان. وتوضيح الحال فيه أن هذا العلم الإجمالي يستحيل أن يكون منجزا. لما؟ لأن تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية غير ممكن لأنها غير مقدورة، وتنجيزه لحرمة المخالفة القطعية ممتنع لأنها غير ممكنة. ما بيمشي الحال، ما فيك تخالف قطعا هنا. وتنجيزه لأحد التكليفين المحتملين بالخصوص دون الآخر غير معقول، لأن نسبة العلم الإجمالي إليهما نسبة واحدة. إلى هنا ما في نقاش. النقاش يبدأ من هون وبالرايح، وبهذا يتبرهن عدم كون العلم الإجمالي منجز. طيب نحن جيد، هذا العلم الإجمالي مولانا مش منجز. طيب هنا هل تجري البراءة العقلية والشرعية عن احتمال الوجوب والحرمة، وبصير حال دوران الأمر بين المحذورين حال الشك البدوي في الوجوب والحرمة معا أم لا؟ لا، في عند اختلف علماء الأصول. بعضهم قال يجريان، إذا العلم المانع الوحيد من جريان البراءة العقلية والشرعية هو العلم الإجمالي، فإذا العلم الإجمالي مش منجز فلا مانع من جريان البراءة لا عقلا ولا شرعا. أم لا، لا يجريان على الرغم من عدم منجزية العلم الإجمالي، هذا احتمال آخر. أم مفصل بينهما فيجري الشرعي دون العقلي، أو يجري العقلي دون الشرعي؟ هذا ما سنتطرق له غدا. غدا إن شاء الله بشكل أساسي ماذا سنذكر؟ سنذكر اعتراض المحقق العراقي على جريان البراءة العقلية في أي مقام؟ في مورد دوران الأمر بين محذورين. يعني المحقق العراقي بيقول العلم الإجمالي مش منجز، بس على الرغم من عدم منجزية العلم الإجمالي لا تجري البراءة العقلية. لاحظتم؟ هذا نتعرض له غدا. المحقق النائني لا، كما سيأتي معنا كلامه حول البراءة الشرعية. نقرأ أيضا، نقرأ أيضا هذا المقدار. ولكن هل تجري البراءة العقلية والشرعية عن الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة أو لا؟ سؤال اختلف الأصوليون في الإجابة عليه. فهناك من قال بجريانها للبراءة العقلية والشرعية، إذ ما دام العلم الإجمالي، هني طبعا يا أخوان كلهم متفقين أن العلم الإجمالي غير منجز، ما حدا منهم قال أن العلم الإجمالي في المقام منجز، الكل. فما دام إذ ما دام العلم الإجمالي غير منجز فلا يمكن أن يكون مانعا من جريان عن جريان البراءة عقلا وشرعا. هذه وجهة نظر. وهناك من قال بعدم جريان البراءة على الرغم من عدم منجزية العلم الإجمالي. بعضهم اعترض على جريان البراءة العقلية، بعضهم اعترض على جريان البراءة الشرعية كما سيأتي معنا. وأثيرت عدة اعتراضات على إجراء البراءة في المقام، ويختص بعض هذه الاعتراضات بالبراءة العقلية، وبعضها بالبراءة الشرعية، وبعضها ببعض ألسنة البراءة الشرعية كما سيأتي معنا في كلام المحقق النائني. وما عم يعترض على جريان البراءة الشرعية، عم يقول بعض ألسنة البراءة الشرعية لا تجري، لكن بلسان أصالة الحل مثلا. ونذكر فيما يلي أهم تلك الاعتراضات. سيد شهيد بشكل أساسي يذكر اعتراض على البراءة العقلية، هو بذاته اللي ذكره بالبحوث. وأما على البراءة الشرعية ذكر هناك أربع اعتراضات، يذكر منها واحدا فقط وهو اعتراض المحقق النائني. نحن غدا إن شاء الله تعالى نذكر اعتراض المحقق العراقي وتعليق السيد الشهيد على اعتراض المحقق العراقي وتعميق السيد الهاشمي. لماذا؟ لاعتراض السيد الشهيد، وتعليق تعميق السيد الهاشمي لإشكال السيد الشهيد على اعتراض المحقق العراقي. اعتراض المحقق النائني نتركه اليوم الاثنين، والحمد لله رب العالمين. صلى على محمد وآل محمد.
في قالوا هنا مثلا في بعض الألسنة البراءة الشعرية، يعني بعض الألسنة يمشي الحال،
بعضها ما بيمشي الحال.